إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
نهر الحياة مستمر في العراق، ومع نهر التحولات السياسية والاجتماعية الجارية تتفاعل الثقافة مع بيئتها ومتغيراتها، وبين المشاكل التي تعاني منها والآفاق التي تتطلع إليها تسعى إلى العثور على لونها وسماتها. مرحبا بكم في المجلة الثقافية.
محطات ثقافية.
سمة التجريد في الفن التشكيلي العراقي سمة واضحة، سيما في أعمال الكثير من الفنانين الشباب، حتى أن اتجاهات مثل الواقعية أو التعبيرية أو السريالية تراجعت أمام نزعة التجريد التي يلاحظها المتابع في مختلف المعارض والقاعات الفنية. لعل الانتقال من الواقع المحسوس إلى المجرد يتطلب فيما يتطلبه، بالإضافة إلى التمكن من التقنيات الفنية، رؤية شمولية تجعل من تناول الفنان لأشكاله التجريد تعبيرا عن أبعاد وفضاءات ينطوي عليها العمل الفني، وأن لا تكون محض تجميع للألوان والأشكال والمساحات. لنستمع إلى آراء بعض الفنانين العراقيين المتابعين للمشهد الفني حول ظاهرة التجريد المتغلغلة إلى حد كبير في الفن التشكيلي العراقي.
حسن نصار، فنان تشكيلي مدير قاعة مدارة. يعني هي بالحقيقة هذا مفترق حساس في الحركة الفنية التشكيلية العراقية، وهناك كثير من وجهات النظر متباينة، لكن أنا أتناول الموضوع من يعني موقع آخر، هو نزعة الكثير من الفنانين الشباب بالقفز إلى مستوى التجريد دون المرور بكثير من المراحل الذهنية اللي تهيئهم يخوضون في هذه التجربة. وهذه عالميا هي صحية، لكن لما يكون الوصول إلى هذا المستوى مر يعني بسلسلة ذهنية أدت إلى النتيجة، أدت إلى الفنان أنه يشتغل على مفاهيم الفضاء الواسعة ومفاهيم تناسب الكتلة مع الفضاء.
تقييمك يعني هاي الظاهرة بصورة عامة شنو؟ هل هي ظاهرة سلبية؟ هل هي إيجابية؟ هل هي واسعة؟
كثير من السلبية نعم، لأنه تجريد ينضوي تحت الكثير من الأعماق الفكرية، هذه ما متوفرة لدى الفنان، ما متوفرة الثقافة العالية اللي تأهل أن يكون بمستوى الوعي العالي أن يجرد الأشكال من يعني الأشياء من أشكالها ويصل بالشيء إلى الجوهر ويعرض يجعل صورة يكون صورة مرئية لمفهوم غير مرئي ويضعه على سطح. هاي عملية ذهنية معقدة لا يستطيع الإنسان إذا ما كان يمتلك الكثير من الوعي وعمق معرفي بالجذور أن ينفذ هذه العملية. فالكثير من هذه الأعمال هي أعمال سطحية، أعمال ممكن أنا أصنفها ضمن أعمال التزيين ما بها أبعاد فكرية تأهلها أن تكون ذات مستوى، تكون أعمال مهمة ضمن الحركة الفنية التشكيلية بالعراق. كنا ننصح الفنانين الشباب أنه يشاهدوا أعمال أساتذتهم، أعمال الفنانين الكبار. أغلب الأعمال المهمة وأعمال الفنانين الكبار هي أعمال تضم فقرات في بناء الأعمال الفنية، أو العمل مبني على الفقر. ليش هذا الفنان الشاب أو الطالب أو كذا يستغني عن هذا ويشتغل بالمطلق وبالفضاء وبالكذا بدون وعي؟ هذا الاستسهال يعني نتائجه تبين بعدين، لكن بالمقابل أيضا هنالك توجه باتجاه التعبيرية، هنالك خصوصا عند الشباب والفنانين اللي يحس بالعطش للتعبير عن هواجسه وعن كذا، وهي للأسف عددهم قليل ومحدود، لكن هم ذولي ممكن يكونون مفتاح امتداد الحركة التشكيلية للمستقبل.
عبد الجليل الموسوي، تدريسي في كلية فنون الجميلة قسم التصميم. تجي من بابين، الباب الأول أكو ضعف مهاري في تنفيذ الواقعية والمواضيع الأكاديمية، فيلجأ الكثير من الشباب أو حتى الرواد أن يلجأ إلى هذا الموضوع، موضوع التجريد في الفن. وموضوع آخر لا، الانتقال من مرحلة الواقعية إلى مرحلة أكبر أو أكثر رقي، فينتقل إلى تجريد الأشياء، لأن أحيانا الفنان والمثقف بشكل عام سرعة انتقالات التجربة الثقافية الأدبية الفنية، هاي الانتقال لازم تكون واضحة المعاني.
تقديرك هل سمعت التجريد يعني طاغية حاليا، لها مساحة واسعة؟ هل أكثر الفنانين الشباب بيمارسون التجريد أم هي محدودة؟
لا بدون شك هسه طغى بشكل كبير جدا، يعني الدليل أنه هسه احنا قريبين من قاعتين للفن، وحتى الأكاديمية يعني كلية فنون جميلة، وحتى معهد فنون جميلة راح تشوف فيه معرض، كثير من الشباب والطلاب والفنانين يلجأ إلى هذا الموضوع وكأنه الموضوع هو الوحيد.
يا الجمالك سمر ويا الجمالك سمر ونظرات عينك بابدي ويا اللي شوفك عيني ويا اللي شوفك عيني وعليك شموعك بديني جمالك سمري يا جمالك سمري نظرات عينك بابلية
يلي شوفك عيديني يلي شوفك عيديني
وعليك شموعك بديني
في بقعة الضوء. من المعروف أن البلدان العربية تعتبر من أقل البلدان إقبالاً على القراءة والكتاب حسب ما تشير إليه الإحصاءات الدولية المختلفة، وهذه الشحة الكبيرة في الإقبال على الكتاب أو القراءة والاطلاع والتعلم تترك تأثيرها على وعي الإنسان العربي ومستواه. والعراق بالطبع بلد من هذه البلدان، وتلاحظ قلة الإقبال على القراءة في مختلف مفاصل الحياة، وهذا واحد من أسباب تحجيم شخصية الإنسان وجعله مغلقا متعنتا لا يتمعن في الأشياء ويعطي آراء قطعية في كل موضوع. وعندما نقول واحدا من الأسباب، لأن هناك أسبابا اجتماعية وتاريخية أخرى أعطى سمات من هذا النوع للفرد العراقي بصورة عامة. والقراء العراقيون أو كما يسمون عادة بالمثقفين، حيث أن الثقافة في العراق تعني عادة الإمساك بالكتاب أو الإقبال عليه، هؤلاء القراء يعانون هم بدورهم من شتى الحالات السلبية الموجودة في المجتمع بصورة عامة. وبدل أن ترتقي القراءة والمعرفة بالعالم الروحي والسلوكي للإنسان وتهذبه، فإننا نرى الكثير من المثقفين أو المتثاقفين العراقيين وهم يخوضون النقاشات الثقافية والفكرية بنفس طريقة الإنسان البسيط المغلق والمتعنت، رغم أنهم قد يتناولون أحدث وآخر المصطلحات الفكرية والفلسفية، وأكثر من ذلك أحيانا يكونون حتى أكثر انغلاقا من الإنسان غير القارئ، لأنهم صاروا يعتقدون أنهم مميزون لأنهم يقرؤون، وكثيرا ما تظهر حالتا الغرور والثرثرة لتكون لمسة إضافية على شخصية لم تستطع القراءة والمعرفة إخراجها من عالمها المنغلق والكئيب.
يا حلو بدك وتر يا حلو ناديني ويا حلو بدقك وتر يا حلو ناديني.
لقاء البرنامج.
عالم الأطفال عالم خاص لا يتمكن من الدخول إليه إلا من أحب الوصول إلى تلك المناطق التي يعيش من خلالها الأطفال يحلمون ويتخيلون. والقاص حسن موسى اختص بهذا العالم منذ أمد بعيد، حتى أنه بدأ التغلغل في هذه الأجواء من سن مبكرة جدا. يتحدث لنا اليوم عن بدايات شغفه بعالم الأطفال وكيف تحول إلى كاتب مختص بهذا الموضوع، وعن المحطات الكثيرة التي رافقت رحلة في عالم الطفولة.
بما يخصني يعني في أدب الأطفال، الحقيقة هي مقدرات. أن تبدأ عمرك 14 سنة أكيد أنك لا تجيد أن تكتب إلا عن الأعمار القريبة من عمرك. لذلك في كل كتاباتي ما كان عندنا أبطال عبروا 20 مثلا. بالعمر اللي ابتدأت به سنة 68 وأنا مواليد 53، قد تبدو البداية أو قد تكون البداية هي ما يشبه عن الأطفال، لأنه في القصة والصندوق اللي نشرها الشاعر عبد الرزاق حسين في الثغرة البصرية باعتباري بصري، كانت عن طالب وهو آني الثالث متوسط ما عنده فلوس قسط مدرسة 5 دنانير، يعني الدراسة المسائية بقسطين، قسط ما قبل نصف السنة وقسط ما بعد نصف السنة. وبالنصف السنة بالرغم من كوني أنا الأول على صفي بس ما عندي 5 دنانير أكيد لازم أرسل. بال14 أنا كتبت أول مسرحية وقدمت على المسرح بال14 شغلها مانع السعودي. بانتقالي ل15 كتبت أول قصة. بما أنه الأبطال صغار أكيد أنا كتاباتي كانت قريبة للطفولة، ولأنه لم أقرأ ولا قصة واحدة للأطفال قبل هذا فماكو تأثير، ما عندي أي تأثيرات خارجية، لكن عندي حياة غريبة. الحقيقة أنا عشت حياة غريبة جدا، وأنا جايلها بالتلفزيون كثير وحاجيها باللقاءات كثير، هي حياة غريبة ساهمت بصنع شيء آخر. بال70 أنا تعرفت على سامي الزبيد، سامي عباس الزبيد، كان صدور مجلتي سنة 69، وبال70 ولأن هناك خلل بعمري ارتكبوا خوالي، يعني لأنه توفى والدي أنا صغير 99 ربوني خوالي فارتكبوا خطأ بالعمر، هذا أدى بي من الثالث إلى العسكرية بدون رسوب ولا سنة، يعني أكو خلل. جيت للبغداد بالمسرح العسكري وشوف راسم الجميلي علينا، تعرفت على عبد الله رؤوف، فاروق سلوم، كاظم المقدادي، سلام مسافر، سامي الزبيد، والأفضل بيناتهم سامي الزبيد وسلام مسافر. أمانة سامي بيروح المساعدة روح الاحتواء. فأنا كنت كاتب قصة عني اسمها فلاح، قرأ قال لي قصة أطفال جميلة جدا، أنا عمري ذاك الوقت 17، قال لي أنشرها. فنشرها بالمزمار في 11-11-71، أنا بال18. الغريب انه هو ما قدر يغير بها ولا كلمه، غير العنوان سواها سماها عمري فيه.
في الحلقه القادمه نكمل حديثنا مع اديب الاطفال حسن موسى، وهو يستعرض محطات اضافيه في رحلته الادبيه. ومع عالم قصص الأطفال هذا نتوقف لنشاهد أولى نجوم المساء وقد صعدت إلى السماء، مؤذنة بنهاية جولتنا في عالم الثقافة العراقية والتي طفنا فيها على عوالم الفنانين والأدباء والمثقفين العراقيين. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل، وهذه تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.